بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في أنا فاعلون. قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أنا ذكرت لي أصدقاء يجيبون الكتاب لكن ما يأثر. بل لا، قلت تجيبوا الكتاب تقرأ المتن. بل حتى اللي أعرفوا عندهم كتاب نطبق العبارة ولا مو من ضرورة. اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب يظهر ما حد يجيب اللي يقول كتاب ولا كتاب واحد مكتوب يعني نطبق العبارة بلا موجود، يعني شلون نطبق العبارة؟ رقم مكتوب تطبيق العبارة ما يصير، نطبق العبارة الدرس الحصلة إلى غد. لا، مو لأن ثلاث صفحات عبارات تقرير الكتاب، تطبيق العبارة كتاب. قلت أنا بالأمس للإخوة ما ملتفت، هو كتاب بعد رد نذهب كتاب. أنا ما أقول كتاب بعد كل رد نقرأ الكتاب، عندنا البحث منتهي بحث. المسألة السادسة في أنا فاعلون. وقال، هذه عبارة المتن يعني عبارة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. في هذا المقطع يريد أن يقول بأن كل واحد يحس بالوجدان أنه هو موجد لأفعاله، وبعبارة أخرى استناد الأفعال إلينا هل هو نظري يحتاج إلى دليل أو هو ضروري مستغن عن الدليل؟ الجواب في هذه الجملة الصغيرة، المحقق الطوسي يقول ماذا؟ لا، استناد الفعل إلينا ونحن فاعلون وموجدون للفعل بنحو القضية المهملة هذه من الضروريات، لا أنها من النظريات التي تحتاج إلى دليل. بس لماذا أنها من الضروريات؟ باعتبار أنه أمر وجداني، ذلك الأمر الفطري والوجداني الذي أشرنا إليه فيما سبق، أن كل منا يجد من نفسه أنه موجد لفعله، وهذا هو الوجدان الذي قابلنا به مقولة الأشاعرة. يتذكر الإخوة هذا المطلب فيما سبق، قلنا بأنه ادعي في كلمات المخالفين للأشاعرة أن الوجدان قاض بأننا نوجد أفعالنا. حتى نوجد أفعالنا بنحو الاختيار، لا بنحو الاختيار ذاك بحث آخر، ولكنه الضرورة قاضية بأن أفعالنا مستندة إلينا ونحن نوجد أفعالنا. حتى أي مقدار من أفعالنا نوجد ذاك بحث آخر. هذه عبارة المثل. أما عبارة الشرح للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، أقول: اختلف العقلاء هنا. مراد من العقلاء هنا مو السيرة العقلائية في بحث الأصول والفقه، وإنما المراد من العقلاء يعني اختلف أهل الاستدلال العقلي، أهل المنهج العقلي. اختلف العقلاء هنا في هذه المسألة، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، يعني أن العبد موجد لأفعال نفسه، واختلفوا بعد ذلك أنه أن الإنسان والفاعل الإنساني موجد لأفعال نفسه، هل هو نظري يحتاج إلى دليل واستدلال أو هو ضروري مستغن عن الدليل والاستدلال. قال واختلفوا بعد ذلك يعني المعتزلة. فقال أبو الحسين أن العلم بذلك ضروري وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف، يعني وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف من أن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. ولكن أي نحو من أنحاء الاستناد؟ الاستناد المعتزلي أم الاستناد في الحكمة المتعالية؟ لأنه إذا تذكرون نحن قلنا بأن القائل بالطولية يؤمن بالاستناد، بأن القائل بمبنى الحكمة المتعالية يؤمن بالاستناد، بأن القائل بالمعنى الحرفي يؤمن بالاستناد، جميعا يؤمنون بالاستناد. ولكن أي نحو من أنحاء الاستناد؟ ها؟ كان عندنا استناد بنحو المعنى المعتزلي، وعندنا استناد بنحو المعنى المشائي، وعندنا استناد بنحو معنى الحكمة المتعالية، وعندنا استناد بمعنى الرابع الذي نحن بيناه فيما سبق. ظاهر العبارة أن الأفعال مستندة إلينا بأي نحو من أنحاء الاستناد؟ ها؟ وهو الحق. تشون العبارة ولا؟ العبارة ظاهرها ما هو؟ وهو أن الأفعال مستندة إلينا. أي نحو من أنحاء الاستناد؟ يقولنا تحتاجون متن، لأنه إحنا في المتن نبين المطلب. فالإخوة ما يحضرون يحفظون المتن. نحو الاستناد يقول فالذي ذهب إليه المعتزلة وهو الحق، يعني الاستناد الذي هو مستند إلينا الفعل. أي نحو من أنحاء الاستناد؟ استناد الاعتزال. وهو الحق لو هو الباطل جزما، وهو الباطل جزما. ولكنه وجد في عبارة العلامة رحمة الله تعالى. العبارة أيضا هناك عبارة أوضح في هذا في نهج الحق للعلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 101. يقول المطلب العاشر في أننا فاعلون. اتفقت الإمامية والمعتزلة على أننا فاعلون. إذن يجعل الإمامية في عرض من؟ طبعا لعله في كلمات أخرى يبطل كلام المعتزلة، لكن هاي العبارات ظاهرها أنه يريد أن يسند الاستناد الاعتزالي إلى من؟ إلى من؟ إلى الإمامية، مع أنه ليس كذلك، لأن الإمامية يؤمنون باستناد الأفعال إلينا، ولكن على نحو الأمر بين الأمرين لا على النحو الذي ذكره المعتزلة. والغريب جدا أنه في نهج الحق، وهنا أيضا الحملة موجهة إلى الأشاعرة، ولكن لا يوجد أي كلام لإبطال كلام لرد كلام المعتزلة. يعني لا في نهج الحق للعلامة ولا هنا في شرح التجريد للعلامة لا يوجد ولو كلمة واحدة لرد مقالة المعتزلة، وإنما كل السهم موجه وكل النقد والرد موجه إلى من؟ موجه إلى الأشاعرة. والصحيح كما ذكرنا فيما سبق بأنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. على أي نحو؟ قال واختلفوا. فقال أبو الحسين أن العلم بذلك يعني استناد الأفعال إلينا ضروري وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. وقال آخرون أنه استدلالي، يعني أن العلم بأن الأفعال مستندة إلينا هذا استدلالي وليس بضروري. أما جهم بن صفوان، جهد ابن صفوان لعله أشد الأشاعرة جبرية، أي بل أشد الأشاعرة جبرية، لعله لا يوجد في الأشعرية من هو أشد جبرية منه، وهو تلميذ لشخص هو أشد الناس تفويضا. سبحان الله، تلمس على
بعد ما أدري هسه نقص قانون اسمه خديجة والله وغيره بل وهو أنه تلمذ على يد إنسان هو أشد الناس تفويضان، وهو ظاهرا هو الجعد ابن درهم، هيك فد اسم أكو الآن وارد اسم بلي الجعد ابن درهم، ذاك أشد الناس تفويضا وهذا أشد الناس جبريتان. فلهذا قال وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، هذا أولا، وإن الله تعالى هو الموجد لإضافة الأفعال إلى العباد، عفوا، إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، فارزة أنا ماكو فارزة، فارزة حتى أنت قلت فإنها تضاف إلى العباد هذه الأفعال، إضافة حقيقية لو مجازية. قال وإضافة الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا توجد أي إضافة حقيقية. فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وسمن، كيف أن طوله وسمنته ليس باختياره؟ كذلك ماذا؟ صلاته وأعماله الأخرى أيضا ليست باختياره. هذا قول من أقوال الأشاعرة. وقال ضرار ابن عمرو والنجار وحفص الفارد وأبو الحسن الأشعري أن الله تعالى هو المحدث للأفعال، التفتوا جيدا، والعبد مكتسب لها. وبينا فيما سبق ما هو المراد من أن الله موجد للفعل وما هو المراد من أن العبد كاسب للفعل. قلنا مراد من أن العبد كاسب يعني هذا الاقتران الذي يحصل بين إرادة الإنسان، بين إرادة العبد وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى لذلك الفعل. ولكن تذكرون ذكرنا هذا المطلب، قلنا أنه توجد علاقة بين الإرادة وبين إيجاد الفعل أو لا توجد علاقة؟ ها؟ قلنا لا توجد هناك أي أثر ومؤثرية، أي ربط لا يوجد بين الإرادة وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى للفعل خارجان. قال أن الله تعالى هو المحدث للأفعال والعبد مكتسب، ولم يجعل أصحاب هذا الاتجاه ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، يعني في إيجاد الفعل، وإلا لو جعل لقدرة العبد ولإرادة العبد ولاختيار العبد أثرا فإن الأفعال تستند إلى العبد أو لا تستند إلى العبد، من الواضح بأنها تستند نحو استناد إلى العبد. ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وهذا الاقتران الصدفة، مو الاقتران الذي هو بين السبب والمسبب، لأنه بين السبب والمسبب أيضا يوجد اقتران، ولكن هذا الاقتران بين إرادة العبد وبين وجود الفعل خارجا، هذا الاقتران اقتران صدفتي اتفاقي كما أشرنا إليه فيما سبق. وهذا الاقتران هو الكسب. لأنكم إذا تتذكرون قلنا بأن هناك أقوال متعددة لبيان معنى الكسب، وهؤلاء إنما أرادوا أن يقولوا أو قالوا بأن العبد كاسب للفعل حتى يصحح ماذا؟ يصحح الوعد والوعيد والثواب والعقاب وإنزال الرسل والأنبياء ونحو ذلك. هسه في معنى الكسب لهم أقوال متعددة، الإخوة يمكنهم أن يراجعوا إلى معاني الكسب في الجزء الأول من إلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله، هناك ذكر معاني متعددة، وهنا أيضا يشير إلى بعض المعاني. المعنى الأول تقدم عن أبي الحسن الأشعري. أما المعنى الثاني قال وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. الفعل أي فعل كان، سواء كان يسمى الفعل طاعة أو كان يسمى الفعل معصية، فإن الفعل بما هو وجود من أوجده؟ ها؟ الفعل بما هو وجده الله سبحانه وتعالى. ولكن عنوان الفعل من أوجده؟ يقول عنوان الفعل أوجده العابد، الله سبحانه وتعالى. سواء أنت ضربت على يد رأس اليتيم أو ضربت على رأس الكافر الفاسق، ذاك بعنوان يكون معصية وهذا يكون ماذا؟ طاعة. هذه الطاعة والمعصية مخلوقتان، هذه الطاعة والمعصية مخلوقتان ماذا؟ للإنسان. وإن كان نفس الفعل سواء كان طاعة أو كان معصية فهو مخلوق لمن؟ فهو مخلوق لله. حس بعضهم أشكل على هذا بأنه الطاعة والمعصية عنوانان اعتباريان ولا معنى لأن الإنسان يوجد العنوان الاعتباري. لا، لعل مراد هذا القائل هو أنه إرادته التي عينت أن يضرب على رأس اليتيم أو يضرب على رأس الكافر، وإن كان هذا فعل وذاك فعل، ولكن أن يكون هذا الفعل على رأس اليتيم أو يكون هذا الفعل على رأس الكافر، هذا مرتبط بمن؟ باختيار الإنسان. إذا كان مراد القائل هذا المعنى فهو قول ماذا؟ فهو قول لا بأس به، وقد يصحح على المباني التي أشرنا إليها فيما سبق. فلهذا قال: وفسر القاضي الكاس بأن ذات الفعل، أي فعل كان سواء سميناه طاعة أو سميناه معصية، أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. نعم، وكون الفعل طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العابد، هو الذي يعين أن هذا الفعل طاعة أو أن هذا الفعل ماذا؟ معصية. هذا من قبيل ما ذكرناه لكم الإخوة، تذكرون ذكرنا هذا المثال، قلنا هذا من قبيل الإنسان الذي يركب خلف السيارة وبيده الشيء الذي يسوق به السيارة، ثم هناك من يدفع هذه السيارة، هذه المركبة. أنت تعين المسيرة يمين أو يسار أو استقامة، ولكنه من يوجد هذه الحركة؟ ها؟ الذي يوجد هذه الحركة هو الدافع لهذه المركبة. الله سبحانه وتعالى هو الموجد للأفعال جميعا، ولكن أن هذا الفعل طاعة أو أن هذا الفعل معصية مرتبط بمن؟ مرتبط باختيار الإنسان. وهذا ما شرحناه فيما سبق، وقرأنا بعض العبارات من كتاب العلامة، يعني من الميزان للعلامة في الجزء الأول، إذا يتذكر الإخوة، أن ذات الفعل بما هو وجود مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكن عنوان الطاعة والمعصية فهو مرتبط باختيار الإنسان. إذا كان المراد من الكسف هذا المعنى فلعله يمكن تصحيحه على المباني الصحيحة. قال: وكون الفعل طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العابد. تفت جيد. وقال أبو إسحاق الإسرائيلي من الأشاعر أن الفعل واقع بمجموع القدرة. هذا الكلام على بعض التفاسير باطل جزما، على بعض التفاسير صحيح لا ريب فيه. واقع بمجموع القدرتين يعني ماذا؟ يعني هم بإرادة الله وبإرادة ماذا؟ العبد. هم بقدرة الله وأيضا بقدرة العبد، وهذا لعله هو الأمر بالله. أما إذا فسرنا مجموع القدرتين يعني قدرتان مستقلتان على فعل واحد، هذا يلزم أن يكون فعل واحد له فاعلان مستقلان، يلزم أن يكون هناك معلول واحد له علتان مستقلتان، وهو لا يخلو من الشرك مضافا إلى بطلان. أما إذا كان المراد من مجموع القدرتين يعني كل منهما علة ناقصة، هذا جزء العلة، هذا ماذا؟ جزء علة. بنحو الله لا يستطيع أن يوجد الفعل بمفرده، والعبد لا يستطيع أن يوجد الفعل ماذا؟ بمفرده. هذا يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى عاجز لو قادر. فإذا فسرنا بمجموع القدرتين. المعنى الأول فهو يمكن تفسيره، أما إذا فسرنا مجموع القدرتين بالمعنى الثاني والثالث فهو باطلون. فلهذا هنا في هذا الكتاب توضيح المراد لشرح التجريد في صفحة 556. يقول: وقال بعض آخر منهم، يعني من الأشاعرة وهو إسحاق الإسرائيلي ومن تبعه، أن للعبد قدرة ولكن فعله يقع بالقدرتين، أي قدرته وقدرة الله تعالى. وهذا الكلام منه مجمل، هذا الكلام كلام مجمل يمكن حمله على مذهب الفلاسفة اللي هو في اعتقاده جابر، ويبين أنه مذهب الفلاسفة وهو أنه جبر، ويمكن حمله على كلام العرفاء اللي أيضا في اعتقاده مرتبط بوحدة الوجود وهو وحدة الوجود باطلة وسيأتيها. أما وإن أراد بكلامه أن كلا من القدرتين تامة تكفي لصدور الفعل، فلازم قوله اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد، وقد أبطل ذلك في محله مع أن فيه شائبة شير كما هو واضح. وإن أراد بكلامه أن كلا منهما علة ناقصة تؤثران معا، فقائله على حد الشرك خارج عن الملة، لأنه أسند العجز إليه لإسناد النقص إلى قدرته سبحانه وتعالى. خب عبارته ما هي؟ يقول: هناك عبارة ينقلها الإسفرائيني ظاهرة في المعنى الصحيح ويمكن حملها على المعنى الصحيح، وعبارته التي نقل الفخر الرازي عنه في الأربعين أن قدرة العبد تؤثر بمعين. قدرة العبد توجد ولكن ماذا؟ بمعين، بموجد. ويمكن توجيه هذا الكلام إلى القول الحق في المسألة، وهو الأمر بين الأمرين، ولا تبخس الناس أشياءهم. فإذا كان هناك محمل صحيح، افترض أن هذا الكلام لو كان صادر من إمامي، إحنا كنا نوجه له ومن نوجه له؟ ها؟ نوجه له هواية، ما تنوجه له وهواية، نجمع له قرائن حتى نثبت له المطلب. هسه لأنه من أشعريين إذا لابد أنه باطل، باطل لا مو بالضرورة، البحث العلمي لا يقتضي هذا المسلك. بل ها لا لا، أصالة الصحة في الفروع مو في الأمور العقائدية. وقال أبو إسحاق الإسفرائيني من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرة الأخر. يا مولانا، بعض الأحيان أنت تحاكم الإسفرائيني اللي هو قبل 10 قرون، تقول ليش إذا كان مقصود كلامنا ليش ما يحكي كلامنا؟ يا مولانا، آخر الفلسفة والعقائد هاي 10 سنوات تطورت بنحو عجيب. آخر هذا من قبيل أنت تطالب الشيخ الطوسي عندما يتكلم في علم الأصول يتكلم مثل الشيخ الأنصاري، يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ مستحيل واقعا يستطيع أن يتكلم على الدقة التي يذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل. هذا لأن عقلية الشيخ الطوسي ضعيفة؟ لا مولانا، الشيخ الطوسي صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري أخذ ما ذكره الشيخ الطوسي بإضافة 10 قرون من تحقيقات العلماء، ويكون أدق أو لا يكون أدق؟ قطعا يكون أدق وأعلم، وعباراته أفضل، ومطلبه ومسلكه أوضح. أنت لا تنظر إلى وضعك اللي الآن تقرأ الحكمة المتعالية ومباني الحكمة المتعالية بعد تنقيحها 400 سنة، أنت انظر إلى ذلك الأزمنة اللي بعد الفلسفة مو واضحة، مباني الكلام مو واضحة، العقائد المستفادة من القرآن ليست واضحة على أي الأحوال. والمصنف يعني المحقق الطوسي، والمصنف التجأ إلى الضرورة هنا، ها هنا يعني قال: استناد الأفعال إلى ماذا؟ ضروري، فإنا نعلم بالضرورة. هذا الوجدان الذي ذكرناه مرارا، فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط الاختيار، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالفعل وعدم اقترانه بالقدرة في الفعل الآخر. فهذا هو الوجدان، أنت ترى بأن الحجر الهابط من أعلى إلى أسفل ليس مقترن بالقدرة والاختيار والإرادة، بخلاف حركة ماذا؟ اليد، فإنها مقترنة بالقدرة والإرادة. هنا أبو الهذيل عنده كلمة في رد الأشاعرة، يقول قال أبو الهذيل: حمار بشر أعقل من بشر. هذا أبو الهذيل يرد على من؟ يرد على الأشاعرة، يقول حمارهم أعقل منهم. ليش؟ يقول لأن الحمار إذا أتيت به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العبور، وإن أتيت به إلى جدول صغير جاز، لأنه فرق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. وبشر لا يفرق بينهما، أنه بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه، فحماره أعقل من هذه. مولانا من المسألة توصل إلى المعارك الحمارية، حسنتم، إلى المعارك الحمارية. هذه في باب الرياضيات عندنا، هذه يسمون المثلث الشكل الحماري. المثلث في الرياضيات القديمة يسموه شكل حماري. ليش يسموه حماري؟ يقولون لأنه هذا الشكل حتى الحماري عرفه. لو فرضنا بأنه أنت تضع ماذا؟ تضع مقدار من الطعام هنا، والحمار واقف هنا، فأكو ثلاث أضلع للمثلث، هذا الضلع، هذا الضلع، هذا الضلع. قل حمار هكذا يذهب، لو هكذا يذهب مستقيم يذهب. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا أطول من هذا، إذن يعرف شكل المثلث، فيسمى المثلث بالشكل الحماري لأنه الشكل الذي يعرفه الحمار أيضا. على أي أحوال، ومع ذلك تجد أن الشيخ رحمة الله تعالى، لأن العقلية عقلية فلسفية، عقلية رياضية، مع أنه الشكل شكل حماري، ولكن يستدل على إثبات ذلك. الآن نرجع إلى محل الكلام. قال، نرجع إلى المتن، يعني متن المحقق. قال: والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. هذه العبارة هو المطلب الذي نقحناه بنحو واضح. قلنا أن الفعل الذي يصدر وإن كان صدوره بالوجوب، لكن هذا الوجوب ناشئ عن ماذا؟ عن الاختيار. وهذا الوجوب الناشئ عن الاختيار ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ ينافي القدرة أو لا ينافي القدرة؟ يثبت الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، وهذا هو. قال: والوجوب، يعني وجوب الفعل، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا أراد الفعل أن يوجد لابد أن يكون واجبا، ولكن هذا الوجوب يستلزم الجابر أو لا يستلزم الجابر؟ قلنا أن الوجوب إذا كان ناشئا عن الاختيار وعن الداعي، فإن مثل هذا الوجوب لا يستلزم الجابر. والوجوب، ولكن هذا الوجوب ما هو منشأه؟ للداعي، يعني الوجوب الناشئ من الداعي الذي عبرنا نحن عنه بأنه ماذا؟ الوجوب الناشئ عن الاختيار. والوجوب للداعي لا ينافي القدرة ولا يستلزم الجابر كالواجب. كالواجب سبحانه وتعالى، هذا نقض على الأشاعرة، يأتي بيانه بعد ذلك. أقول، يقول: لما ادعى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن استناد الأفعال إلينا بالضرورة، الآن يريد أن يذكر أدلة الأشاعرة الذين قالوا بالجابر. فسواء كان بنحو الذي قاله أبو الحسن الأشعري أو قاله جهم بن صفوان أو أي، المهم من يقول بالجابر، القائلون بالجبر، ما هي أدلتهم لإثبات ذلك؟ الإخوة يتذكرون بعض الأدلة أشرنا إليها فيما سبق، كالدليل الثاني والدليل الثالث. أما هذا الدليل الأول بعد لم نشر إليه في أدلة الجبرية وفي أدلة الأشعرية. أقول: لما فرغ من تقريب المذهب، لما فرغ من تقرير المذهب، يعني مذهب الأشاعرة، شرع في الجواب، أو تقرير المذهب المختار عنده، مو المذهب الأشعري، شرع، بلي يعني المختار عنده هو الذي اختاره هو أن الأفعال مستندة إلينا، مو أن الأفعال مستندة إلى الله سبحانه وتعالى. فأي نحو من أنحاء الاستناد؟ من الواضح أن المحقق الطوسي ليس من القائلين بأن نحو الاستناد استناد معتزلي، ولا العلامة من القائلين بأن نحو الاستناد استناد معتزلي، لكن نحن أشكلنا على العبارة، وإلا من الواضح بأن العلامة والمحقق الطوسي من القائلين بالأمر بين أمرين. هذا لا يتبادر إلى ذهن البعض. أنا أريد أقول بأن العلامة مبناه اعتزالي أو المحقق الطوسي مبناه اعتزالي. قلت إشكالي على العبارة، حيث أنه ذكر المعتزلة وكان ينبغي أن يناقش ويبين أن نحو الاستناد عند الإمامية غير نحو الاستناد عند المعتزلة. يقول لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف. التفتوا جيدا في الاستدلال. استدلال يدور بين النفي والإثبات، يعني بين الحصر العقلي. فلهذا النتيجة إذا تمت هذه المقدمات فالنتيجة واضحة لا يمكن المناقشة فيها. تقول حين صدور الفعل، الفعل صدق يعني حين القيام، هل يجوز أن لا يقع الفعل أو لا يجوز؟ أي حين صدور الفعل، مو قبل صدور الفعل، حين صدور الفعل هل يجوز أن لا يصدر الفعل أو يمتنع أن لا يصدر؟ تفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يمنى. مع صدور الفعل، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، مع أن الفعل صدر منه، هل يمكن أن يجتمع معه عدمه، أن يعدمه أو لا يستطيع؟ امتناع العدم موجود أو ليس بموجود؟ لا لا لا، في أي فعل؟ ما دا نتكلم في الواجب، في أفعالنا. بعد أن صدر الفعل منا هل يجوز لا صدور الفعل أو لا يجوز؟ أي منهما؟ اختاروا أنتم أي منهما. إن قلتم يمتنع أن لا يصدر، وإذا كان العدم ممتنع الصدور ماذا يكون؟ اختياري أو جبري؟ نسأل منكم، بعد صدور الفعل هل يمكن أن يعدم أو لا يمكن أن يعدم؟ فإن قلتم لا يمكن أن يعدم، هذا صدوره ماذا كان؟ في الوجوب وهو الجبر، فلم يكن بالاختيار، فلم يكن بالقدرة. وإن قلتم يمكن، ما أدري واضح ولا، وإن قلتم يمكن، هنا نقول لماذا صدر الفعل؟ هل لمرجحين أو لا لمرجحين؟ قلتم هذا الفعل الممكن المتساوي صدر لا لمرجحين، لزم صدور أو ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجحين. معقول أو غير معقول؟ محال. إذن لابد أن تقولوا ماذا؟ لمرجح. ذاك المرجح يستند إلى واجبين أو يتسلسل، أي منهم؟ فإن قلتم لابد أن ينتهي إلى مرجح واجب، أيضا لازم الجبر. وإن قلتم لا ينتهي إلى مرجح واجب، يلزم التسلسل لا إلى نهاية، وكلاهما محال. ما الاستدلال واضح ولا؟ هذا الفعل الذي صدر مني، هذا الفعل الذي صدر مني لا صدوره ممكن أو ممتنع؟ فإن قلت لا صدوره ممتنع فهو الجبر، وإن قلت لا صدوره ممكن مع أنه صدر، فنسأل أنه مع أن لا صدوره ممكن صدوره لمرجح أو لا لمرجح؟ فإن قلت لا لمرجحين يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو محال. وإن قلت صدوره لمرجحين، المرجح ما هو؟ ينتهي إلى واجب أو لا ينتهي إلى واجب؟ فإن قلت ينتهي إلى واجب لزم الجبر، وإن قلت لا ينتهي إلى واجب يلزم التسلسل لا إلى نهاية، فلا يصدر الفعل والمفروض أنه قد صدى. ما أدري واضح الاستدلال؟ هنا في هذه الحاشية التي ذكرناها يوجد تقرير آخر لنفس الاستدلال ولعله أوضح من الذي ذكره هنا. يقول الأشعري هكذا، كيفية الاستدلال هذه في صفحة 562 من هذا التوضيح الذي قلنا عنه توضيح المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد للعلامة. هذا مو فقط توضيح للمتن، توضيح للشرح أيضا. تقرير الاستدلال هذا: لو كان العبد فاعلا باختياره وقدرته لتمكن من الفعل والترك بعد صدور الفعل، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. هسه أما بيان بطلان التالي، قال والتالي باطل لماذا؟ لأنه هذا العبد حال الفعل لا يتمكن من الترك لوجوب الفعل وامتناع الترك، وحال الترك لا يتمكن من الفعل لوجوب الترك وامتناع الفعل، لأنه يوجد فيه بشرط المحمول. مع الفعل يمكن الترك؟ محال. مع الترك يمكن الفعل؟ محال. فإذا كان التالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. بلي حين صدور الفعل، يعني أنت الآن بعد صدور يعني أوجدته، عندما أو بلي عندما أوجدته يمكن أن لا، يمكن أن لا يصدر أو يمكن لا يمكن. فإن قلت لا يمكن إذن كان واجبا، فإن قلت يمكن نسأل عن المرجح. المرجح موجود أو غير موجود؟ غير موجود ترجيح بلا مرجح، موجود ينتهي إلى واجب أو لا ينتهي، وكل الشكوك باطلة. يقول وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف. هذه العبارات إنما تنبع أهميتها، وإلا المطلب واضح، أهمية العبارة تنبع لأنه كل الكتب الكلامية مكتوبة بهذه اللغة، فالطالب إذا ما يأنس هذه اللغة فيعجز عن الرجوع إلى الكتب القديمة الكلامية، وهذا معناه أنه ينقطع عن التراث الكلامي الذي كتب منذ 1200 سنة إلى يومنا هذا. احنا هذا المطلب مرارا ذكرناه في بحث اللمعة، ذكرناه في بحث المكاتب، ذكرناه في بحث الرسائل، ذكرناه في بحث الحلقات. قلنا أن الكتب الدرسية وإن كانت العبارات فيها معقدة، وكثير من الأحيان الطالب يشغل وقته في دراسة في فهم العبارة مو في فهم المطلب، ولكن لها أهمية خاصة. ما هي أهميتها الخاصة؟ أن تراثنا الفقهي والأصولي كتب بأي لغة؟ بتلك اللغة. فإذا انقطعت صلة الإنسان بذلك النحو من البيان، هذا معناه لا يستطيع أن يرجع إلى التراث الفقهي والأصولي القائم عندنا. وهذه دعوة كانت موجودة قديما والآن أيضا هنا وهناك تطرح، وهو أنه ما المانع أنه كل إقليم وكل مدينة وكل بلد وكل دولة تتكلم بلغتها الخاصة، فابد سامعيها هنا وهناك، فإنه ما الضرورة إلى اللغة العربية الفصحى. مصري يتكلم بلغته المصرية، وعراقي بعراقية، والجزائري بجزائريته. هذا معناه بعد جيلين ثلاثة بعد احنا توجد عندنا لغة واحدة او ما عندنا؟ هسه مو مهم هم توجد عندنا لغة واحدة او ما عندنا، هذا معناه انه بعد يستطيع ان يرجع الى التراث القديم او لا يرجع، ان يستطيع ان يرجع الى التراث الموجود المكتوب بلغة عربية فصيحة. هذا من قبيل الان ما نجده بانه التراث المكتوب باللغة اللاتينية يستطيع ان يرجع اليها من يعرف اللغة الانجليزية او لا يستطيع؟ لا. وهذه دعوة، هذه هدف. فلهذا نحن من الذين نؤمن بأنه هذا التراث القديم بنحو أو بآخر الطالب لابد أن يأنس به، وإلا تنقطع صلته مع التراث العلمي الموجود عندنا. هذه العبارات احنا قرأنا المطلب العبارة واضحة ما بي مطلب ما بي شيء، ولكن العبارة فيها تعقيد ولابد أن نفهم العبارة حتى يمكن أن نرجع إلى كتب الكلام القديم. قال أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو يقارن امتناع لا صدوره. هسه شوفوا العبارة جد معقدة. أن صدور الفعل حين الفعل إما أن يقارن تجويز الجواز في الفلسفة والكلام مرارا قلنا بمعنى الإمكان، إما أن يقارن إمكان لا صدور وإما أن يقارن امتناع لا صدور، والثاني إذا كان يقارن امتناع لا صدور ها يستلزم الجبر، لأنه إذا صار لا صدور ممتنعا فالصدور ماذا يكون؟ واجبا وهو الجبر. بعد أين الاختيار؟ حتى نأتي إلى الأول وهو يقارن تجويز اللا صدور، يعني الفعل حين الصدور يقترن مع إمكاني اللا صدور. نسأل والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح. إذا كان ممكن فهنا عندما ترجح الصدور على لا صدور، هذا ترجح الصدور على لا صدور لمرجح أو لا لمرجح أيضا احتمالان، والثاني يعني ترجح الصدور على لا صدور لا لمرجحين يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محال. هذا معناه أن الممكن خرج عن حد الاستواء بلا سبب. قلنا الترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح وهو محال، يعني وجود شيء من غير علة وهو صدفة وهو محال. والأول يعني ترجح الصدور على لا صدور لمرجح، هذا المرجح ينتهي إلى واجب أو لا ينتهي؟ فإن قلتم ينتهي إلى الواجب أيضا ماذا لزمه؟ الجبر. وإن قلتم لا ينتهي إلى واجب يلزم التسلسل لا إلى نهاية في المرجحات وهو محال. قال والأول يعني ترجح الصدور على لا صدور لمرجح يستلزم التسلسل، هذا إذا قلنا أنه لم ينتهي إلى الواجب، أو لا بد من الانتهاء إلى ما يجب الترجيح، وإذا كان يجب معه الترجيح وهو ينافي التقدير. ما هو التقدير؟ يعني يلزم الخلف. ينافي التقدير يعني ماذا؟ لأن التقدير أنه لا صدور لو امتناع تجويز لا صدور لو امتناع لا صدور، التقدير هو تجويز لا صدور، لأنه قلنا إذا امتناع لا صدور يلزم الجابر. إذا نحن معنا دا نتكلم في أي فرض في أي تقدير؟ تجويز لا صدور، فإذا انتهى إلى واجب يلزم خلاف الفرض أو لا يلزم؟ يلزم خلاف الفرض. فلهذا قال وهو ينافي التقدير، مراد من التقدير يعني خلاف الفرض الذي تكلمنا عنه وهو تجويز لا صدور ويستلزم الجابر. والجواب بنحو الإجمال نقول الجواب نقول بأنه نحن نقول أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره. ماذا تختارون؟ نختار الثاني يستلزم امتناع لا صدوره، ولكن يستلزم الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ لماذا؟ لأنه باختيار العقل. أنتم قلتم مع صدور الفعل هل يقترن مع تجويز لا صدور لو امتناع لا صدور؟ نقول نختار امتناع لا صدور، ولكن هذا الامتناع لا صدور يستلزم الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر. لماذا؟ لأن هذا الامتناع منشأه أين؟ منشأه اختيار الإنسان. فإذا كان منشأه اختيار الإنسان فمثل هذا الامتناع لا يستلزم الجبر بل ينسجم مع الاختيار أيضا. ما أدري واضح؟ قال والجواب أن الفعل قبل الصدور، أن الفعل بالنظر إلى قدرة العابد ممكن، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الفعل بالنظر إلى داعي العابد يعني اختيار العابد ممكن لو واجب واجبون. أحسنتم. قال أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر إلى داعيه، فإذا كان واجبا فيمتنع لا صدور، امتناع لا صدور، ولكن يستلزم الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.